بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغضب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عند الغضب، وقد ذكرنا في لقاءة سابقة عددا من الآداب المهمة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها عند الغضب حتى يستطيع التحكم في الغضب ولا يتأثر بآثاره، فإن آثار الغضب آثار وخيمة قد يترتب على هذه الآثار خلل في دينه بأن يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى ويتعدى على محارمه، أو يصل به الغضب إلى إيذاء الآخرين في أموالهم أو في ممتلكاتهم أو في أنفسهم، وربما تسبب بسبب غضبه إلى إيقاد فتنة بينه وبين من غضب معه، وذلك من أكثر ما يفسد العلاقات بين الناس الغضب. وكلما ملك الإنسان غضبه وسيطر عليه واستطاع أن يتجاوز آثاره السلبية، كلما كان ذلك فوزا منه وسلامة من آثار الغضب. وقد ذكرنا كما ذكرت عددا من الأسباب التي يتبعها المسلم والإجراءات التي يفعلها عند غضبه، وكان آخر ما تحدثنا عنه من أن تغيير الهيئة التي يكون عليها، فإذا كان متحركا فإنه يقف، وإذا كان واقفا يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، وإذا كان مقبلا على جهة يغير الجهة إلى جهة أخرى. المقصود أن هذا التغيير الذي يفعله يؤثر عليه في نفسه فيذهب عنه شيئا من الغضب. والوضوء والغسل كذلك أيضا لهما آثارهما الطيبة على الغاضب، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ هذه النار إلا الوضوء أو الغسل. ولذلك كلما غضب الإنسان فذهب فتوضأ فإنه سيجد أثر ذلك عليه في نفسه، ويذهب عنه شيء كثير من الغضب، أو تذهب ثورة الغضب عنه. كذلك أيضا من الأسباب التي ينبغي على المسلم أن يفعلها حتى يسلم وينجو من آثار الغضب أن يكون متسامحا، أن يكون صبورا، أن يغفر لمن أخطأ عليه. فينبغي الإنسان إذا غضب أن يغفر لمن أغضبه وأن يسامحه، وأن يتجاوز عنه، وهذه عقبة كؤوب لا يستطيعها إلا الخلص من الناس، وذلك مدح الله جل وعلا عباده قال: وإذا ما غضبوهم يغفرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق حلما وتسامحا وصفحا عن المسيء، بل من صفاته صلى الله عليه وسلم ما جاء في التوراة: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. وكم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عليه الصلاة والسلام من الكلام ما لو سمعه أحد من الناس ما غفر ولا صفح عمن تكلم عنه أو أساء إليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم طيب الخصال، كريم الفعال، حسن الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم صفاته عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم عفوا صفوحا متسامحا مع غير المسلمين. كذلك أيضا من جملة الآداب، وبه نختم الآداب التي ينبغي المسلم أن يتحلى بها عند الغضب: عدم الشطط عند الرد على الإساءة. فإذا أصر الإنسان على الرد على الإساءة فعليه أن لا يتجاوز الرد، وإنما يكون بالمثل، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإذا شتمه إنسان وأجابه فلا ينبغي أن يتعدى في الرد، وإلا كان ظالما، والعفو والصفح أفضل. وكذلك فإن هناك أنواع من الإساءة لا يمكن المسلم أن يرد عليها بمثلها، فمن قذف رجلا لم يجز للثاني أن يجيبه بمثله، ومن قذف أم إنسان لم يجز للثاني أن يجيبه بالمثل، وهكذا، لأن هذه الأمور حرام لحق الله تعالى. ولو أن كل مسلم تأدب بما ذكرناه من الآداب عند الغضب لكان خيرا لهم، ولاختفت كثير من الجرائم التي ترتكب تحت تأثير الغضب، ولما وقع الناس فيما حرم الله بسبب الغضب. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا إلى فعل الأكمل والأحسن، فإن فعل الأكمل والأحسن هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى صبر. فالإنسان لا يمكن أن يكون حليما بطبعه هكذا، إلا من طبعه الله جل وعلا على ذلك، لكن هؤلاء قلة من الناس. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فهاتين الصفتين لا توجد في كثير من الناس، ولكن ليس معنى ذلك أنها لا توجد أنه لا يمكن تحصيلها، ولكن تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلا يولد الإنسان متحلما حليما، ولكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، أن تدرب نفسك، تأتي بصغائر الأمور ومواقف المواقف اليسيرة وتكون منطلقا لك في تخلقك بهذا الخلق. وهذا الأمر يحتاج إلى تدريب، ويمكن الإنسان أن يفعله في البيت. في البيت الآن الإنسان تمر عليه مواقف كثيرة في البيت مع أطفاله مع زوجته، هذا مجال لتدريب الإنسان كي يتعود، لأن الابن لو لم يعني تجاوزت حدك أنت كأب، هو في النهاية سيكون يعني متقبلا لذلك كونك والده، وسيمر عليه الموقف. ولكن هذا الأمر لو فعلته مع غير الأولاد مثلا أو غير الزوجة، ربما قامت الدنيا عليك. إذن أنت عندك أبواب يمكن أن تسلكها، خصوصا في تعاملك في البيت. في البيت تستطيع أنت أن تدرب نفسك على الحلم. هؤلاء أطفالك وهذه زوجتك، ستأتي المواقف الكثيرة معهم ويصل بك الأمر الغضب. ها هنا أنت تتدرب وتمسك نفسك وتعلم أن هؤلاء هم أبنائك وفلذة أكبادك وهذه زوجتك. فأنت أبعد ما تكون عن أن تصل إلى آثار الغضب وأنت مع أحب وأعز من تحب. فهو باب لك كي تتعلم وباب لك كي تتدرب، حتى إذا واجهتك الأمور العظام مع الناس الذين لا يقبلون منك صفحا لو أنك اعتديت عليهم، ولن يقبلوا منك تسامحا وعفوا إن أخطأت بسبب أمر جره إليك الغضب. إذن الإنسان لابد عليه أن يسعى إلى هذه الأسباب وأن يحققها في حياته، ويتخذ من المواقف اليسيرة منطلقا لتحقيق ذلك عند المواقف العظام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الحميدة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول فضل الشيخ: هل يجوز لي أن يقول أذهب وأسافر، يقول بالخادمة، خاصة يقول أن سيأتي وقت الصيف الآن، ويقول هل يجوز أن نسافر ومعنا الخادمة؟
سفر المرأة من الأمور التي ينبغي أن يكون سفرها مع المحرم، فالمرأة لا تسافر إلا مع محرم. ولكن ما يتعلق بالسفر، الأصل فيه وجود الأمن وكذلك أيضا وجود المحرم، فقد يتعذر وجود المحرم ويكون السفر ضروريا كما يذكر الأخ السائل. فإن الخادمة ربما إذا بقيت فإن الفتنة عليها أكبر، وكذلك أيضا لو ذهب بالخادمة إلى مكان آخر ربما كانت الفتنة أكبر، وقد تفسد الخادمة وتفسد أخلاقها وتصرفاتها بسبب أنها ذهبت إلى مكان آخر، وكونها مع مخدومها ومخدومتها ربما كان ذلك أسلم وأولى وأبعد عن الفتنة. فإذن إذا قدر ذلك وحصل، فلو أنهم أخذوا خادمتهم معهم نرجو أن يكون ذلك جائزا، لأن وجود المحرم هو من باب حفظ المرأة، وكان وجودها مع مخدومها أحفظ لها. فإذا لو أنها سافرت مع مخدومها لهذا الغرض نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: لاحظ البعض من الناس يأتي إلى صلاة الجمعة متأخرا، فقد يدرك الركعة الثانية وقد لا يدرك، فيريد نريد منكم فضل الشيخ يقول توجيه نصيحة لهؤلاء.
يوم الجمعة هو يوم العيد الأسبوعي عند المسلمين، ولذلك هذا اليوم ترتبط به فيه أمور كثيرة، ترتبط به أحكام كثيرة، ترتبط به فضائل كثيرة. فيوم الجمعة يوم عظيم، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في خلق آدم وفي أدخل الجنة وفي أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي يوم الجمعة أيضا ساعة إجابة، أخبر عنها صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. ولذلك مما يستحب للمسلم في يوم الجمعة أن يبكر إلى الصلاة، وهذا التبكير من شدة تعظيم هذا الدين هذا اليوم، يبدأ في الصباح الباكر مع طلوع الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ودنا من الإمام وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. وكان التبكير أيضا معتبرا فيه بالتوقيت، قال عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا قام الإمام على المنبر قامت الملائكة وطوت الصحف التي تكتب فيها من جاء، وجلسوا يستمعون الذكر. فهؤلاء الملائكة يرقبون من يأتي مبكرا في للمسجد وينال بتبكيره بحسب تبكيره الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإمام إذا طلع المنبر تركت ذلك تلك الصحف وبدأت تشتغل بالاستماع إلى الذكر. وذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالسعي ليوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن القضية الأولى هي أهمية التبكير ليوم الجمعة وعدم التهاون في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمات ثم نكمل الإجابة. أبو سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
الله يحييك. شيخ أنا بس صار لي موقف يعني بس ما أعرف الحكم فيه، أنا بغي أسأل يعني.
نعم.
صار يعني أنا دخلت مصلى من فترة يعني، شفت ناس يعني ما أعرف بيصلون جماعة، فعساس كان في واحد بيننا يعني كان ملتزم يعني مدحي وكلم قصر كندول، عجبت أنه بيتقدم يصلي فينا، فقال الرجل الآخر يعني قال: هل أنت حافظ كتاب الله؟ والريال قال: لا حافظ النص. ف الرجل هذا اللي سأله يعني قال له: أنا حافظ، أنا لازم أصلي في الناس. بس هو يعني كان هذاك الثاني يعني محلق ويعني كان دوره طويلة يعني، فهل هو صحيح الفعل يعني الناس ما حبوا يعني اللي صار يعني نحن صلينا وراه يعني عادي، بس ما أعرف هل هو فعل صحيح أو لا يعني شو يعني اللي كان يدور.
إن شاء الله زاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ لسؤال أو النصيحة من السؤال السابق بالنسبة لمن يتأخر عن صلاة الجمعة.
نعم، فإذا الموضوع الأول هو الموضوع الذي في الحقيقة ينبغي أن يكون محل اهتمام المسلم، هو التبكير ليوم الجمعة والحضور مبكرا. وللأسف الآن بعض المساجد إذا طلع الإمام على المنبر ربما أكثر المسجد لا يوجد به أحد، ثم إذا أوشكت الخطبة من الانتهاء أو حضر وقت الصلاة تجد ما شاء الله المسجد قد امتلأ. وهذا في الحقيقة يعني عدم مبالاة وتقصير لا ينبغي المسلم أن يفعله، إنما هو يوم واحد في الأسبوع. ربما البعض من الناس أصلا بعيد عن كتاب الله جل وعلا لا يقرأ، وشغلته الدنيا عن النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يجعل هذا اليوم يوم الجمعة هو يوم يخصصه لقراءة جزء أو جزئين من القرآن؟ يعني يبكر ومن حين أن يسمح له بدخول المسجد فيدخل ويستمع، يقرأ القرآن ويصلي. هي والله فرصة للإنسان، خصوصا أن كثير من مشاغل الدنيا شغلتنا عن القرآن وشغلتنا عن العبادة، فالآن هذا يوم هو يوم العبادة، فيخصصه الإنسان للتبكير والحضور ولقراءة القرآن، فهي يعني خلوة مع الله سبحانه وتعالى وتأمل لكتابه جل وعلا وأداء فريضة من فرائض الدين العظام وهي صلاة الجمعة. إذن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا اليوم، وإنما هي يعني لحظات يقضيها مع بيت الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بالأحكام المترتبة على المتخلف عن الصلاة أو المتأخر عنها. فهناك حالتين يمكن أن يحكم فيها على هؤلاء المتأخرين. الحالة الأولى هي أن يأتي في آخر الخطبة أو يأتي ويدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة. فإذا أدرك ركعة واحدة من صلاة الجمعة، يعني أدرك الركعة الثانية، فقد أدرك الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. والحالة الثانية هي أن لا يدرك من الصلاة شيئا فيأتي وقد فرغ الإمام من الصلاة، أو يأتي وقد فاتته الركعة الثانية ولم يدرك شيئا من الصلاة وإنما أدرك التشهد أو السجود في آخر الصلاة، فهذا لا يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا 4 ركعات. لماذا؟ لأنه لم يدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فإنه يصليها ظهرا، ومتى ما حصل هذا التقصير فعلى الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان هذا التأخير عن تعمد. ربما يكون الإنسان مرتبط بعمل وهذا العمل تتوقف عليه مصالح المسلمين، ولكن قد يسمح لبعض من هو موجود أن يخرج لأجل أن يدرك الصلاة، فسبحان الله يستعجل ويحاول أن يدرك فتفوته الصلاة، فهذا معذور. ولكن المتأخر الذي سهر طوال الليل وربما استمر في السهر حتى بعد الفجر ثم بعد ذلك جاء ينام ولم يشعر إلا والناس في آخر الصلاة وأتى إليها، هذا تقصير وهذا تفريط على من فرط في ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعاهد الله على أن لا يقع منه مثل هذا التقصير. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من التهاون في صلاة الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. فهذا وعيد خطير لأولئك المتهاونين في صلاة الجمعة، ولا يعني ذلك أنه إذا تهاون 3 جمع أنه وقع عليه الوعيد فقط، لا، وإنما المقصود هو عدم التهاون في صلاة الجمعة، ولكن الأمر يكون أسوأ وأفظع إذا كان ذلك عن 3 جمعات متتاليات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك يا فضل.
السلام على الشيخ سالم.
الله يحييك.
الله يحفظ شيخ سالم. تعقيبا على الموضوع هذا شيخ أسحاق وشيخ سالم، يعني فعلا وحاليا فضيلة الشيخ يعني الصلاة على الوحدة وربع، يعني سبحان الله. ففي من الناس شيخ والله نلاحظ كل جمعة خلاص متعود عند السجادة ويروح على الساعة بالضبط مع الأذان، يعني فعلا فضيلة الشيخ يعني هذا يعني نسأل الله أن الله يهدينا وإياهم أن هاي تقصير من الناس هذيلة يعني. ففعلا بس حبيت هاي الكلمة نعقد مع أن الوقت الحين متأخر وتلاحظ أنه أسبوعيا مع السجادة ويروح لك آخر، فشيء نسأل الله
مع بداية الخطبة
مع بداية كأنه خلاص هو أصلا ما عنده شيء، بس كأنه سبحان الله يعني أنه يقول أنا خلاص هذا وقتي، يمكن هذا جهل ما أعرف يعني صراحة.
إن شاء الله.
سؤالي شيخ الله يحفظك بخصوص الزكاة شيخ، إذا مثلا شخص محتاج أو فقير وهو مثلا يحتاج مال لشيء معين، فهل يعني يصح أنه أن يتم الدفع للشغلة هذه اللي هو يبغيها؟ مثلا يعني هو محتاج بس عنده مثلا للعلاج، فهل يصح إخراج الزكاة يعني تمليكه للشخص وهو اللي يدفع، ولا يجوز مباشرة أنك أنت تدفع للجهة هذه لأنه هو مستحق للزكاة بس الدفع يكون للجهة اللي هو يتعالج عندهم، فهل هذا جائز؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، ما أدري نصيحتك، ملاحظ في ناس بالفجر بالذات أن سبحان الله في ناس يروحوا للمسجد، وهذا العكس يعني هذا ممكن اهتمام أن يعني تروح المرأة مع الرجل للصلاة، فهل أفضل أن الرجل يأخذ امرأته إلى المسجد في الفجر مشيا أفضل، أما أنها المفروض أنها تصلي أو الأفضل أنها تصلي بالبيت؟
إن شاء الله.
بس توجيه من الشيخ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجي في الشيخ سؤال بسيف، يقول دخلت المصلى ويقول وجدت ناس يصلون جماعة، أو يقول أردنا أن نصلي جماعة، ويقول كان معنا شخص يعني يقول أنه ملتزم، لكن يقول تقدم شخص آخر سأله عن حفظه، قال لا أحفظ القرآن كاملا، يحفظ نصف القرآن. فيقول تقدم شخص آخر ليس يقول أنه ليس ملتزما، فيقول فضل الشيخ من الأولى بالإمامة في حال يقول إذا كنا جماعة مجموعة من الأشخاص، من الأولى بأن يتقدم للإمامة؟
الأولى في الإمامة هو الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل التقديم للأقرأ، والأقرأ هو الأكثر حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود من هذا الحديث هو الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى هو الحافظ العالم بأحكام الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإذا الأصل أن تكون الإمامة لمن هو يحفظ أكثر من القرآن، ولكن الذي يحفظ الأكثر من القرآن لابد كذلك أن يكون جامعا في حفظه، أن يكون عالما بالسنة، يفقه أحكام الصلاة. ولذلك لو اجتمع عندنا اثنان أحدهما يحفظ القرآن والآخر يحفظ أكثره، ولكن الذي يحفظ كثيرا من القرآن ولا يحفظه كاملا هو أفقه وأعلم بأحكام الصلاة، فهنا قد اختلف أهل العلم على قولين، والأرجح في هذه الحال أن يقدم من كان عالما بفقه الصلاة، وذلك لأنه لو لم يكن عالما بفقه الصلاة وعرض له عارض لربما ترتب على فعله فعل أمر يكره فعله في الصلاة، أو ربما تبطل الصلاة بفعله، أو لربما لا يكمل أداء الصلاة بما صنعه، كأن لا يفقه أمورا تتعلق بالسهو مثلا، أو يقع في خطأ يبطل الصلاة ومع ذلك هو جاهل بأن هذا الفعل مبطل للصلاة. إذن هذه المسألة في الحقيقة لا بد أن ينظر فيها إلى هذين الأمرين: الأمر الأول كونه حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى أو أكثر حفظا، ومع كونه حافظا أو كثيرا للحفظ أن ينظر معه إلى علمه بأحكام الصلاة وفقهها، فإن كان غيره أفهم منه وأعلم منه بأحكام الصلاة ولكنه أقل حفظا ففي تقديمه خلاف بين أهل العلم، وقد ذكرت أن بعض أهل العلم يرجح تقديم من كان عالما بفقه الصلاة على من كان أكثر مع عدم علمه وفقهه بأحكام الصلاة. إذن لابد أن ينظر في ذلك ليس إلى مجرد الحفظ فقط ولكن إلى العلم كذلك، فإن كان عالما وأكثر حفظا فإنه هو المقدم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ومحمد فضل الشيخ يسأل عن، أو أريد منك فضل الشيخ أيضا يعني مسألة التأخر عن صلاة الجمعة، يقول البعض قد لا يتأخر عن صلاة الجمعة لكنه اعتاد أن يأتي مع بداية الخطبة، دائما يقول يأتي مع بداية الخطبة وقد لا يكون مشغول وإنما أصبح هذا الأمر له عادة.
هذا هو التأخر الذي ذكرناه، هذا هو الأمر المذموم، هذا الأمر الذي أنكرناه وهو عدم المبالاة بيوم الجمعة. بل الإنسان سبحان الله لا يعلم، ربما يسمع كلمة من الخطيب فتغير حياته، ربما يلقي الخطيب في قلبه أمرا كان قد غفل عنه أمور، فهناك توجيهات وهناك لطائف توجد في حديث الخطيب، على الإنسان أن يقفها وأن يتأمل فيها. كم في كلام الشرع ما يكون سلوان للإنسان عن كثير من المصائب وعن كثير من المشاكل التي تواجهه في هذه الحياة، كم من أمور حصل فيها ترقيق، خصوصا إذا كان أسلوب الخطيب أسلوبا بديعا يوصل الكلمة إلى القلوب قبل أن يوصلها إلى الأذان. فإذا الإنسان لا يستهين بهذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم عظيم عظمه الله جل وعلا وأمر فيه ربنا جل وعلا بالسعي لذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله جل وعلا أهل الإيمان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أي ذروا، ليس المقصود فقط أن يذر الإنسان البيع، البيع هو حكم يتعلق بما يكون من المسلم في يوم الجمعة، لكن هناك ما هو أعم وأشمل، هو أن يدع الإنسان ما عنده مما يشغله من أمور الدنيا عن أمور الآخرة، ولذلك هو مأمور في أول الآية بالسعي ليوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا، اسعوا أي السعي. السعي هو، لو أخذنا هذا اللفظ اللغوي، السعي هو المشي الذي يكون فيه سرعة، فالإنسان يقول هذا إنسان سعى، هذا إنسان سعى أي مشى بسرعة، أي لا تتهاون ولا تتأخر، بمباشرة سماعك بمجرد سماعك للنداء اسعى اترك كل كأن هذا الذي كان في يدك قد انتهى وأصبح همك هو الوصول إلى المصلى. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن للأسف هو الجهل وعدم علمنا بأهمية وفضل الجمعة هو الذي أوردنا مثل هذه الموارد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو علي.
أنا عندي سؤالين طالب.
تفضل أبو علي.
السؤال الأول كان أمس عندنا شخص متوفي الله يرحمه.
الله يرحمه.
وواحد من الجماعة من الأصحاب الدعوة ما خلى الجماعة يجرون على اليسار كله قدام يمين صف مني الصف اللي جنب اليسار خالي الصف الأول بعد لعب كاملة. فهل هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
فهمت كلامي؟
واضح نعم أبو علي.
وبعد السؤال الثاني أنا يعني شخص قال أبوي سلف أعطيته السلف السلف ما رده قلت له خبرته قلت له أنت يعني هات الفلوس أنا بردن عليك ما باهن بس لازم أقبضها وأعطيك إياها ما يستوي كذا إن أنا أسمح فيها كذا ما يصير لازم تجيبهن وأنا أخذهن وأردن عليك. فهذا سؤالي الثاني.
يعني ترد الماء أبو علي
تقصد الزكاة يعني
تقصد أن يعني ترجع المبلغ بنية الزكاة؟
أي برجع
بنية الزكاة. بنية الزكاة إن شاء الله. زاك الله خير أبو علي. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجي في الشيخ سؤال محمد يقول بالنسبة للزكاة يقول شخص أعلم أنه محتاج وهو فقير و يعني يقول محتاج للمال لشيء معين كأن يكون يقول مثلا مريض ويريد أن يتعالج بهذا المال هل يجوز يقول في الشيخ أن أدفع هذا المبلغ للمستشفى مباشرة لعلاجه أو يجب علي أن أملكه هذا المال وهو يدفعه للعلاج؟
الأصل في دفع أموال الزكاة هو تمليكها لمستحقها كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين واللام في للفقراء هي لام التمليك. فالأصل أن يملك الفقير أو المستحق للزكاة المال وهو يتصرف في أدائه للزكاة. فإن أذن المستحق أن يدفع تدفع الزكاة عنه لغرض من المصالح التي يحتاجها كأن يقول ادفع عني مثلا ما يتعلق بالإيجار أو فواتير الكهرباء والماء أو ما ذكر من ما استحق عليه من علاج فواتير العلاج. فهنا هذا يعد بمنزلة التمليك الذي أذن فيه وتتحقق أيضا في ذلك مصلحة أن لا يسيء استخدام المال. إذن فالأمر فيه سعة بحمد الله سبحانه وتعالى إن كان هو استحق عليه هذا المبلغ وقال ادفعوا عني فهذا بمنزلة التمليك. لكن أن يبادر إلى فعل شيء وهو أحوج إليه كأن يذهب مثلا ويشتري له طعام أو يشتري له هاتف ويقول هذا بنية الزكاة فهنا لا يفعل هذا. أقصد أن يكون دفع الزكاة ليس نقدا له إلا في أحوال معينة كأحوال المجاعات. فعند المجاعة لا يعطى الفقير المال وإنما يشترى له ما يحتاجه. وأصلا لو أعطيته المال ماذا سيفعل فيه؟ لا توجد محلات ولا توجد ربما مستشفيات في المكان الذي وقع عليه فيه الضرر إنما هو يحتاج إلى مكان يسكن فيه وإلى طعام وإلى علاج. فمثل هذه الأحوال لا يملك الفقير لأن التمليك لا فائدة منه، وإنما يشترى بمال الزكاة ما يحتاجه، ومثل ذلك لا يقاس عليه في إذا كان في البلد إلا على نحو أذن فيه، كما يسأل الأخ السائل في دفع الفواتير المستحق عليه، فإن هذا الدفع هو بمنزلة التمليك لأنه أذن فيه بل ربما طلبه، فهذا يعد نوعا من أنواع التمليك غير المباشرة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يسأل عن صلاة الفجر، يقول هل يجوز إذا كانت المرأة تذهب مع زوجها إلى الصلاة إلى المسجد مع تصلي مع الجماعة، هل يجوز أن تذهب معه في صلاة الفجر مشيا أو الأفضل أن تصلي في المنزل؟
صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجدها كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ذلك كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، فالأصل والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، هذا أفضل لها من الصلاة في المسجد. فإن ذهبت للمسجد وصلت فيه أي صلاة من الصلوات فإن صلاتها صحيحة. وقد كان نساء كما جاء في الحديث نساء من المؤمنات يأتينا متلفعات بمروطهن ثم ينصرفن أي من صلاة الفجر وما يعرفن أحد من الغلس، فكون المرأة تذهب إلى المسجد وتصلي فيه لا حرج فيه، ولكن لا بد أن يراعى وجود الأمن ووجود الأمان، وأن يكون على ذلك على محل اعتياد النساء، فإن كان ذلك في غير محل اعتياد النساء ولم تكن هناك حاجة فلا تذهب إلى المسجد، وذلك لكونها إذا ذهبت ربما لا يكون أحد موجود في المكان الذي تصلي فيه غيرها فتستوحش أنها وحيدة في المصلى، ولكن إذا كانت مارة واحتاجت إلى أن تصلي فلا حرج، وهذا يوجد حتى في بعض الأحياء السكنية المساجد في بعضها لا يكون المصلى مفتوحا، لماذا؟ لأن النساء يصلين في بيوتهن وليس هناك مصلحة لفتح الصلاة للنساء، ولكن قد يأتي مار أو عابر السبيل فيحتاج إلى أن تصلي فتصلي. إذن المسألة إذا نظرنا إلى التأصيل الشرعي فنعم جائز، ولكن من حيث الواقع فإن الواقع قد يكون فعلها للصلاة في بيتها أفضل، وإن كان الأمن والأمان بحمد الله موجودين ولكن لا حاجة لها أن تذهب إلى المسجد ولا يوجد أحد في المصلى غيرها، فهذه الأمور لابد أن تراعى عند خروج المرأة إلى مصليات النساء. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو علي يقول توفي شخص ويقول أحد أقارب الميت يقول جعل الصف الأول جهة اليسار خالية، ويقول جعل جميع المصلين في جهة اليمين، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
لا أعلم لفعله أصلا في السنة، بل السنة في الصلاة في الصفوف أن يكون الناس عن يمين الإمام وعن شمال الإمام، ويحصل التراصف في الصف بأن يميل من على يمين الصف إلى جهة الشمال، وأن يميل من في شمال الصف إلى اليمين حتى يتحقق التراص. فإذا الصلاة على الجنائز أو الصلاة في الصلوات صلوات الجماعة لابد أن يكون الصف معتدلا، فأناس يصلون عن يمين الإمام وأناس يصلون عن شمال الإمام، ويتراص المصلون في الصف، وهذا يتحقق بما ذكرته من صفة التراص في الصف. هذا هو المعتاد وهذا هو المشروع والذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسأل عنه الأخ السائل فلا أعلم له أصلا في السنة أو في الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يقول، أبو علي يقول أعطيت شخص سلف مبلغ من المال لم يرد يقول هذا المبلغ، فيقول قلت له أرجع لي هذا المبلغ وسأعطيك مرة أخرى بنية الزكاة.
نعم، هذا هو الفعل الصحيح، لأن الإسقاط عند العلماء لا يعد زكاة، لأنه عند إعطائه لهذا المبلغ لم يعطيه على أنه زكاة، وإنما أعطاه على أنه قرض أو سلف، وموجب القرض أن يرجع إلى صاحبه، فإذا أسقطه في هذه الحال فكأنما يحافظ على ماله بأداء الزكاة في المال الذي يعجز عن تملكه. إذن إذا أراد أن يزكي على هذا الإنسان فإنه لا بد أن يقبض المال منه، ثم بعد قبضه هو مخير بين أن يعطيه زكاة عليه، ومخير أن يعطيه بعضه، ومخير أن لا يعطيه إذا كان هو محتاج للمال ولا يرغب في إعطائه للزكاة. إذن كونك تقبض المال ثم بعد ذلك تنشئ نية الزكاة، هذا هو الفعل الصحيح. أما الإسقاط فإن الإسقاط عند كثير من أهل العلم لا يعد زكاة، لأن النية فيه سابقة ولم تقع النية عند الإخراج، والنية المعتبرة شرعا في الزكاة هي النية عند خروج المال، وعند خروج المال في الصفة الأولى خروج المال كان على أنه قرض ولم يكن زكاة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. أبو محمد يقول نريد من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة، يقول البعض من الناس إذا عزمته يقول على غداء وعشاء لا يتأدب بأدب الطعام فيهجم مباشرة على الطعام وعلى الصحون ويجلب له ولأبنائه اللحم والطعام قبل أن يتقدم باقي الضيوف، يقول كيف نتعامل مع هؤلاء؟
من أدب المسلم إذا دعي إلى الطعام أن يراعي شعور من كان معه، ولذلك من جميل الآداب الإسلامية أن الإنسان إذا أكل فإنه يأكل، وإذا أكل فإنه لا يأكل حتى الشبع، وذلك لماذا؟ وذلك لأنه لو أن الإنسان أكل حتى يصل إلى الشبع ربما أكل طعاما كثيرا وكان هذا الطعام على حساب غيره. وكذلك أيضا الشرع عندما دعانا إلى الاقتصاد في الطعام قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأمثال هؤلاء لا يتأدبون بمثل هذه الآداب. ثم إن الأكل إن كان جماعيا فإن الأصل أن يأكل الإنسان كبقية الناس، ولا يأكل كأنه قد وضع الطعام على حسابه الخاص وكأن هذا الطعام له. والمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام وليأتي الناس الذي يحب أن يؤمن إليه. هو لو كان في موضع ودعي إلى الطعام وقد سبقه أناس إلى الجلوس لم يحب منهم هذا التصرف أن يأكلوا منه أن يأكلوا عليه الطعام ولا يبقوا له شيئا. فإذا الإنسان إذا ذهب إلى وليمة أو ذهب إلى مأدوبة طعام فإنه ليعلم أن هناك آدابا يفعلها. وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سلم يأكل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، وكان ربيبه، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وهو ابن أم سلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى أن يأكل مما يليه هي أنه لا يذهب ويضع يده عند مواضع يد الناس ويأكل منهم، وإنما يأكل من الطعام الذي بقربه والذي يليه، وهذا يقتضي منه أن لا يتعدى على طعام الآخرين وإنما يأكل الطعام الذي يليه. فإذا فرغ الطعام الذي يليه اكتفى به، وإذا اكتفى به فإنه اكتفى بما هو مقدر له في الشرع بأن يأكل لقيمات، وقد أكل هذه اللقيمات وزاد على ذلك، فكان قد جعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه وأتى بما هو مسنون في ذلك. إذن لا يكون المسلم على هذه الحال، وإنما إذا دعي فإنه لا بد أن يراعي مشاعر الآخرين عند حضور الطعام حتى لا يقع ذلك في نفوس من معه من المدعوين. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما حكم زواج المسيار وما شروطه إذا كان جائزا؟
الحقيقة الحديث عن مثل هذا الزواج النوع من أنواع الزواج لا يمكن أن نجيب عليه إلا بحسب ما يفهمه الأخ السائل من معنى. فلو أنني قلت أن الزواج المسياري مشروع وهو يظن أن زواج المسيار هو الزواج الذي يكون بلا ولي أو يكون سرا أو يكون غير موثق في المحكمة، وذلك لو سألنا هذا السؤال إلى السائل نقولنا له ماذا تفهم أنت من زواج المسيار، وبناء على فهمك لما تفهمه من زواج المسيار نصحح لك الفهم، هل هذا زواج مسيار أو هو زواج آخر. إذن فهذه المسألة لا يمكن أن نحكم عليها بمجرد إطلاق اللفظ، ولكن لا بد أن نعرف صفة الزواج الذي يسأل عنه الأخ السائل. ولكن الزواج المسيار الذي هو معتبر في الشرع هو زواج قد تحققت شروطه وأركانه، ففيه الولي وفيه الشاهدين وفيه الإعلان في الزواج وفيه التوثيق في سجلات المحكمة، ولكن فيه شروط تقيد شيئا من حقوق هذا الزواج، وهو أن يشترط فيه الزوج أو تشترط الزوجة عدم مبيت الزوج، وإنما يأتي عليها ويسير عليها أحيانا، وربما وظفت شروط أخرى كعدم الإنفاق مثلا، فهذه بعض الشروط المصاحبة لزواج المسيار. هذا الزواج الذي يقتصر فيه على التسيير بمعنى أنه يأتي إلى لحظات أو سويعات ويمكث مع زوجته ثم بعد ذلك يغادر وقد استكملت جميع الشروط والأركان، هل هذا الزواج زواج مشروع أو لا؟ الجواب على هذا له شقين، شق يتعلق بصحة الزواج، وهذا الزواج فيه صحيح لاكتمال شروطه وأركانه وواجباته وسننه أيضا ربما، ولكن الجانب الآخر وهو ما يتعلق بواقع هذا الزواج، واقع هذا الزواج فيه ما يكتنفه من أنه يخالف الأصل الشرعي في الزواج المبني على الاستقرار، وهو استقرار الزوج والزوجة تحت سقف واحد، وقيام الزوج بكامل الحقوق الزوجية والواجبات الزوجية عليه تجاه زوجته، وكذلك هي أيضا ملتزمة بجميع الحقوق. فمثل هذه الشروط قد تقيد شيئا من مقاصد الزواج، ولذلك لابد أن ينظر إلى هذا الزواج إلى نظر شرعي ويحقق فيه مصلحة الحياة الزوجية وديمومة الأسرة بين الزوجين، لا مجرد قضاء شهوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.